شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي المجموعات والشبكات المتعاونة معها. نحييكم مع بداية درسنا في الفقه المالكي ومع الكتاب الجليل رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ومع الدرس 37 من هذه الدروس مع فضيلة شيخنا الشيخ الحمد اللحمل المختار إمام جامع السبطين بمقاطعة تجنين ببوحديدة عند سوق الحسن. أيها الإخوة والأخوات، هذا الدرس إن شاء الله سيكون اليوم حول الزكاة. فضيلة الشيخ حياكم الله، توقفنا في الحصة الماضية عند الزكاة عندما قال المؤلف رحمة الله عليه: والزكاة قطع الحلقوم والأوداج، ولا يجزئ أقل من ذلك، وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل، وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل، إلى آخر النص. فنبدأ على بركة الله معكم. الله يحفظكم شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كما سمعتم درسنا الليلة من الزكاة. قال ابن أبي زيد رحمه الله: والزكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك. لحديث أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن برقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح فيه جاج منا: لا إن الزكاة في الحلق واللبة، ولا تعجل الأنفس أن تزهق. الدارقطني. فيه سعيد بن سلام العطار كذاب. حديث ابن عباس وأبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريط الشيطان، هي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفر الأوداج ما تترك حتى تموت. أبو داود وحسنه. ولحديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته امرأة ذبحت شاة، قال لها: أفريت الأوداج؟ قالت: نعم. قال: كل ما أفر الأوداج ما لم يكن سنه غفر. هذا مثلا كأنه سبب في الزكاة، كل ما أفر الأوداج ما لم يكن سن أو غفر، رواه الطبراني ابن حزم، وقال إنه في غاية السقوط لابن حزم الشمالي على كذاب. ما هي أحاديث كلها فيها كلام، مع أنها بعد قال أحمد بن حنبل: الحديث الضعيف أحب لي من رأي الرجال. إذن قال ابن أبي زيد: وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجز فلا تؤكل. هذا ليس له دليل من السنة إلا ما في المحلال بن حزم عن عباس قال: كل ما أفر الأوداج غير متردد، ولا حجة فيه لما يقوله المصنف. هذا رأي ابن حزم، ابن حزم ظاهري. قال ابن أبي زيد: والمهم أن النصوص عندهم قطع الودجين والقصبة الهوائية، هذا هو اللي تحصل به الزكاة. الودجين اللي هما العقال الناتئان، لأن اللي يقول احنا تمحاشي البيضة ما هيك الحمراء يكما شعاها النفس، ولهم قالوا عن جميع العروق البدن موجودة في الأوداج على القبر. قال ابن زيد: وإن تمادى حتى قطع الرأس فقد ساء. حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت، رواه الطبراني سند ضعيف. قال: والتوكل إنها مذكاة من المذبح الأموري بالزكاة فيه قبل قطع الرأس. ولقول أبي مجلس: سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن عمر بأكلها، رواه ابن حزم. وبه أفتى علي وعمران والحصين وابن عباس وابن مسعود وأنس، كما أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وكيع. قال ابن أبي زيد: ومن ذبح من القفا لم تؤكل، لأن من شرط الزكاة أن يكون أول ما يقطع من نقاته الحلقوم والودجان. ومن ذبح من القفا فقد أمر بقطع النخع وهو من المقاتل المخاخ تموت. رحم الصليم الثلاثة علم آد قال: وجاز الله أجزاء ذبح الشاة من قفاها لدى الثلاثة ومن قفاها فهل والشافعي وأحمد ومحمد. لأن مذهبنا نحن المالكية أنها أصيب مقتلها اللي هو نخاخ. قال أبي زيد: ولا يقطع الحلقوم والودجين. قال: والبقر تذبح فإن حيلت أكلت، والإبل فإن حيلت أكلت، والغنم تذبح فإن حيلت لم تؤكل، البقر تذبح فإن حيلت أكلت، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل، وقد اختلف في أكلها، والغنم تذبح فإن حيلت لم تؤكل، وقد اختلف في ذلك. صحيح من الخلاف جواز النحر والذبح في الجميع لعموم حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وحديث سئل عن أبي طالب عن رجل ضرب عنق بعير بالسيف وذكر اسم الله فقطعه، قال علي: زكاة وجيء، رواه ابن أبي شيبة. قال ابن أبي زيد: وزكاة ما في البطن زكاة أمي. لحديث أبي سعيد: قلنا يا رسول الله تنحر الناقة وتذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمي. أحمد وأبو داود والله والترمذي وابن ماجه والدار قطني. وابن حبان بلغي وسلم قال: في الجنين زكاته زكاة أمي، صححه الدار قطني. ولحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمي. أبو داود وأبو يعلى. قال ابن أبي زيد: إذن اتفقوا على أن زكاة الجنين زكاة أمي إذا تم خلقه ونبت شعره. حديث أبي نكاع: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون في الجنين: إذا أشعر فزكاته زكاة أمي، كره البهق. ولحديث نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها زكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فيخرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من شفه. مالك. قال ابن أبي زيد: والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقودة بعضا وشبهها، والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع، إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة. لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. قال ابن أبي زيد: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها. لحديث عروة بن الزبير عن جدته أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنه. حديث رواه ابن جرير. ولحديث جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا بحرة محتاجين، فماتت عندهم ناقة لهم أو بعير أو لغيرهم، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. قال: فعصمت بقية شتاتهم وسنتهم. رواه أحمد عن أهل الضرورة، والجيفة تباح بالضرورة، ضرورة حادة، خاف على نفسه الموت، يأكل الميتة ويتزود ويشبع حتى يجد غيرها تحرم عليه. قال ابن أبي زيد: ولا بأس بالانتفاع بجلدها إلى دبر. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إلى دبغت. مالك وأحمد وأبو داود والنسائي. ولحديث ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتبعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي باب عن أنس والمغيرة والسلمة وأم سلمة وميمونة وأبي أمامة وسلمة بنت جحش وسيدنا ثابت وشهاب بن عمر وابن مسعود والسودة. إذن كلهم روى حلية جلد الميت إلى دبغة. حديث مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. لعل ما أد بل طهر بالدبغ رأي كبكبي منهم أجلاء من أهل المذهب. قال ابن أبي زيد: ولا يصلى عليه ولا يباع على المشهور، لأن الدباغ لا يبيح الانتفاع بالجلد مع بقاء حكم النجاسة، إنه جزء من الميتة، هو مشهور المثل. لذلك هم قالوا: في يابس وماء، نص خليل معناه عنك لا صبط جل قربة مدبوغ ميتة مدبوغ وصبيت فيه اللبن والله الزريق يتنسس، وهم رخصوا فيها الله في الماء واليابس. وجب أن تتأبد نجاسته كاللحم. قاله الباجي: وقياس فاسد باطل بالإجماع. قد روى العراقيون عن مالك أنه يطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير، وهو الصحيح الحديث المتواتر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. حديث مسلم. قال ابن أبي زيد: ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها، لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. فالذكاة طهارة لما تعمل فيه، وعملها في السباع إنه وارد عن أكلها، فوجب أن يكون مختصا به دون التذكية. وروى عن مالك جواز أكلها مع الكراهة، ما عجزوا عن دليل لذلك لمعارضته للشرع ومناقضته لقوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع حرام. قال ابن أبي زيد: وينتفع بصفوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة، قوله تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأبيرها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهذا عام في كل حال. ولحديث ابن عباس السابق وفيه: إنما حرم أكلها، متفق عليه. ومن حديثه أيضا صلى الله عليه وسلم قال: إنما حرم الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف لا بأس به. رواه الدارقطني. قال ابن أبي زيد: ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأغلافها وأنيابها، أنها أجزاء تحلها الحياة فتتنجس بمفارقة الحياة. قال ابن أبي زيد: وكره الانتفاع بأنياب الفيل، وقد اختلف في ذلك. لحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ثوبان، اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. أحمد وأبو داود بسند ضعيف. ولحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشط بمشط من عاج. رواه البيهقي. قال ابن أبي زيد: وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل، ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد وليتحفظ منه، وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. هنا انتهينا من الزكاة وأعطى الأطعمة. لضيق الوقت قد نتركها إن شاء الله للحصة المقبلة. نبدأ مع الأطعمة، ما يؤكل منها وما لا يؤكل. أنه قال باب الضحايا والذبح والأطعمة، وهكذا ينتهي درس الزكاة حسب ما أورد علام بن أبي زيد في رسالته، مؤصلا حسب ما أصله به العلماء. نرجو من الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.
هكذا أيها الإخوة والأخوات ينتهي درسنا الليلة في رسالة ابن أبي زيد القيرواني. نشكر باسمكم جميعا فضيلة شيخنا الشيخ الحمد الأحمد المختار، وإلى حصة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب